بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين،
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا يجوز من غلق الرهن. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال يحيى: قال مالك. وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه. وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفتخا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول لنا مالك رحمه الله: باب ما جاء في
ما لا يجوز من غلق الرهن.
ما لا يجوز من غلق الرهن. الرهن هو توثقة دين بعين، يعني أن الإنسان عندما يبيع عن سلعة ويريد أن يضمن أن حقه باقي، فإنه يرهن يعني شيئا، إن وفى إن حصل له التوفية عند حلول الأجل يعني انتهى، وإن لم يحصل توفية فإنه يباع الرهن ويأخذ صاحبه الحق الذي له، وإن زاد شيء فإنه يكون للراهن، وإن نقص شيء فإنه يعني يبقى له شيء في ذمة الراهن يعني بعد هذا. والرهن جاء في الكتاب والسنة، والرهن جاء في الكتاب والسنة، في القرآن قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى لأهله طعاما يعني من يهودي ورهن درعه يعني فيه، فهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في رهن الثمر والحيوان.
نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل.
هذا الذكر الذي مر وهو مرسل، يعني ذكر الشيخ الألباني في الأروى أنه جاء من طرق، وأنها يعني صحيح أنه مرسل، وعلى هذا يعني فهو يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كما هو معلوم يعني أن الرهن يعني يستوفى منه إن كان لم يسدد يعني صاحب الدين، وإن لم يسدد فإنه يباع، وما زاد فإنه لصاحب الرهن، وما نقص فإنه يبقى دينه في ذمته. نعم. بابه.
قال: القضاء في رهن الثمر والحيوان.
نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها، إن ولدها معها.
نعم.
قال: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين، أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال يحيى: قال مالك. ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يدي المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ما له فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الراهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الراهن، فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الراهن، حلف الراهن على صفة الراهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال يحيى: قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي له، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله وأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فيهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي فيه للرجل 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به إلى المرتهن أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه.
نعم.
قال وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أنه له فيه أخذ المرتهن حق بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال: وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال: وقال مالك: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصوه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال: فإن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه مستكري، وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدء، وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدء ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمسكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف فيما أخذ الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقاله رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها، وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعلى، وإن أحب فله رأس ماله ضامن على الذي أخذ المال وتعدى فيه. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بالبضاعة، فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. قال رحمه الله تعالى: القضاء في المستكرهة من النساء. عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. قال رحمه الله تعالى: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يأخذ، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروب.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمثيلته من صفته، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في من ارتد عن الإسلام. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه.
ثم ذكر يعني هذه الترجمة: باب
القضاء في من ارتد عن الإسلام.
القضاء في من ارتد عن الإسلام، القضاء في من ارتد عن الإسلام، يعني مقصود بذلك أن الإنسان إذا كان مسلما ثم خرج من هذا الدين الحنيف وارتد عن الإسلام فإن حكمه أن يقتل. وقد جاء ذلك يعني في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعني بذلك فيما نرى والله أعلم من يخرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم.
نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر بن الخطاب: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني.
بابه
ما زال نفس الباب، القضاء في من ارتد عن الإسلام.
نعم. يعني ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وقوله يعني مغربة، يعني هل يعني هناك خبر جديد جاء من مكان بعيد، ويعني ذكر فيه يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في قصة هذا الذي قتلوه ولم يستتيبوه، ويعني وهذا الأثر يعني فيه انقطاع، يعني هذا الأثر فيه انقطاع ليس تفصيلا. نعم.
أحسن الله إليك. إيش الأظهر، يستتاب ولا ما يستتاب؟
الله يستتاب.
أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في من وجد
حتى الزنادقة اللي مر أنهم يستتابون، الأظهر أنهم يستتابون، كل من سفر وارتد عن الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القضاء في من وجد مع امرأته رجلا.
نعم.
عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
ذكر يعني هذا الأثر القضاء
في من وجد مع امرأته رجلا،
القضاء في من وجد مع امرأته رجلا، ذكر هذا الحديث يعني هذا الأثر الذي فيه عن سعد بن وقاص أنه
سعد
بن عبادة رضي الله عنه قال
قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم ذكر هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح, ويعني هنا قال يعني لم يذكر يا أباه, ولكنه في الإسناد وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الإمام مالك, وفيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, وفيه أن 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 أن, 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 أن القتل ليس بهين وليس بسهل, وأن الإنسان يعني إذا وجد مع امرأته رجلا فإنه لا يقتله, وإنما يعني عليه أن يقيم البينة, والبينة يعني هي يعني بأن يأتي بأربعة شهود يعني يشهدون على ذلك. ويعني وهذا الحديث جاء من طريق رواه الإمام مسلم من طريق الإمام, وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها, فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه, فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك, فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقاله علي إن هذا لشيء ما هو بأرضي, عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك, فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعقب رمته.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني وفيه أن علي رضي الله عنه قال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعقب رمته, يعني أنه يقتل به, أنه يقتل بهذا الذي قتله, لأن الأمر القاتل ليس بهين, ولو كان يعني هذا كان كل يدعي أنه وجد يعني هذا ثم ويكون كاذبا, فقوله يدفع برمته يعني انه يعطى اليه ليقتل مكانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في المنبوذ. عن مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميله رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب, قال فجئت به الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
باب
القضاء في المنبوذ.
القضاء في المنبوذ, والمنبوذ هو اللقيط الذي يعني يوجد يعني منبوذا يعني ولا الزنا يعني فتخلصوا منه بنبذه, ويعني يأتي من يأخذه ويقوم برعايته والإحسان إليه, ولا يبقون يعني الزنات يعني هذا الذي جاء عن طريق الزنا يقونه عندهم, وإنما ينبذونه في مكان فيأخذه من يأخذه. وقد ذكر هذا الأثر الذي فيه أن عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما حملت على ذلك؟ قال انه وجده فقال يعني لك ولاؤه وعلينا نفقته, يعني انك عليك تربيته, ان تقوم بتربيته, ليس الولاء الميراث, وانما هو لا يورث لانه ليس له اب ليس له نسل, ولكن هذا الذي سقطه ويحسن اليه ويقوم برعايته وصرفه عليه من بيت المال, وصرفه عليه يعني في مقابل ما يحتاج اليه من النفقه إنما تكون بيت المال, وهذا يقوم بالإحسان إليه في رعايته وتربيته وتنشئته. نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه.
نعم يعني المنبوذ حر يعني ليس بمملوك, لا يملكه أحد, وإنما حر من الأحرار يعني وولاؤه المسلمين يعني ليس له نسخ حتى يرثه أقرباءه, وإنما يعني هو ينفق عليه من بيت المال وهو صغير, وبعد ذلك ولاؤه للمسلمين يعني ليس يعني ولاؤه يعني لبيت المال يعني بحيث أنه هو الذي يأخذ يعني ما يعني يخلفه أو ما يتركه لأنه ليس له أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء بإلحاق الولد بأبيه. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة وقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة بن الوقاص، قالت فما رآها حتى لقي الله.
باب
قال باب القضاء في إلحاق الولد بأبيه.
القضاء في إلحاق الولد بأبيه الذي هو صاحب الفراش. وذكر هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني جاء هو عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن الوقاص يقول إنه ابن أخي يعني عتبة عهد إلي فيه، وذلك أنه يعني حصل عن طريق الزنا، ويعني جاء وقال عبد بن زمعة إنه أخي يعني ولد على فراش أبي. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ الأنساب والمحافظة على الأنساب، فغلب جانب الفراش، ولهذا أظهره أو أعطاه لسعد بن زمعة وقال خذه الولد للفراش والعاهر الحجر. الولد للفراش يعني أن صاحب الفراش هو الأحق، والعاهر الذي هو الزاني ليس له إلا الحجر، وليس له إلا الخيبة، وليس له إلا أن يقام عليه الحد، يعني يقام عليه الحد. فيعني يعني فهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
قال عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر بن الخطاب نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فأغرقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، وصدقها عمر الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول.
ثم ذكر يعني نفس الباب.
نعم.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني قصة يعني هذه المرأة التي حصل منها الحمل والولادة، ويعني وهذا الإسناد ذكر فيه أن سليمان عبد الله بن أبي أمية، ولكن أن البيهقي رواه من طريق الإمام مالك، رواه من طريق الإمام مالك وهي عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركتما فيك، فضربه عمر الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال لها أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهو في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأغرقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو، قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو عن سليمان بن يسار, ويعني وهذا الأثر لم يثبت لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه, وإنما يعني كان كما قيل ولد بعد وفاة عمر بسنة, فهو منقطع وغير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما عف امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله.
ثم ذكر يعني هذا الأثر, ويعني هذا الأثر يعني رواه أبو بكر بن أبي شيبة, رواه ابن أبو بكر بن أبي شيبة يعني روى هذا الأثر من طريق سليمان بن يسار, يعني وسليمان بن يسار كما مر بنا أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع وغير ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في ميراث الولد المستلحق.
والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, بلغكم الله آمالكم حقق رجاءكم, ونفعنا الله بما سمعنا, عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والفلاح.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز من غلق الرهن, عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال يحيى قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به, فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل, وهذا الذي نهي عنه, وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له, وأرى هذا الشرط منفسخا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في
ما لا يجوز من غلق الرهن.
ما لا يجوز من غلق الرهن. الرهن هو توثقة دين بعين, يعني أن الإنسان عندما يبيع عن سلعة ويريد أن يضمن أن حقه باقي فإنه يرهن يعني شيئا, إن وفى إن حصل له التوفية عند حلول الأجل يعني انتهى, وإن لم توفى وإن لم يحصل التوفية فإنه يباع الرهن, فإنه يباع الرهن ويأخذ صاحبه الحق الذي له, وإن زاد شيء فإنه يكون للراهن, وإن نقص شيء فإنه يعني يبقى له شيء في ذمة الراهن يعني بعد هذا. والرهن جاء في الكتاب والسنة, والرهن جاء في الكتاب والسنة, في القرآن قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى لأهله طعاما يعني من يهودي ورهن درعه يعني فيه, فهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في رهن الثمر والحيوان.
نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول في من رهن حائطا له إلى أجل
هذا الأثر الذي مر وهو مرسل, يعني ذكر الشيخ الألباني في الأروى أنه جاء من طرق وأن أنها يعني صحيح أنه مرسل. وعلى هذا يعني فهو يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كما هو معلوم يعني أن الرهن يعني يستوفى منه إن كان لم يسدد يعني صاحب الدين، وإن لم يسدد فإنه يباع، وما زاد فإنه لصاحب الرهن، وما نقص فإنه يبقى دين في ذمته. نعم. باب
قال القضاء في رهن الثمر والحيوان.
نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها.
نعم.
قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال يحيى قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يدي المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحرف على صفته وتسمية ما له فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال يحيى قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة، قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي له، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله وأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في جامع الرهون. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من ارتهن متاعا فيهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن قيمته 20 دينارا وقال المرتهن قيمته 10 دنانير والحق الذي فيه للرجل 20 دينارا. قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به إلى المرتهن أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه.
نعم.
قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أنه له فيه أخذ المرتهن حق بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى، أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال وقال مالك فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصوه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال فإن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه مستكري وله الكراء الأول، إن كان استكرى الدابة البدء، وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدء ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمسكري إلا نصف الكراء. قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف فيما أخذوا الدابة عليه. قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقاله رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعلا، وإن أحب فله رأس ماله ضامن على الذي أخذ المال وتعدى فيه. قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بالبضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في المستكرهة من النساء. عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. قال رحمه الله تعالى: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يأخذ، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروب.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمثيلته من صفته، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في من ارتد عن الإسلام. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه.
ثم ذكر يعني هذه الترجمة: باب
القضاء في من ارتد عن الإسلام.
القضاء في من ارتد عن الإسلام، القضاء في من ارتد عن الإسلام، يعني مقصود بذلك أن من أن 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 الإنسان إذا كان مسلما ثم خرج من هذا الدين الحنيف وارتد عن الإسلام فإن حكمه أن يقتل. وقد جاء ذلك يعني في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضرب عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعني بذلك فيما نرى والله أعلم من يخرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر بن الخطاب: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني
بابه.
ماذا نفس الباب؟ القضاء في من ارتد عن الإسلام.
نعم. يعني ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وقوله يعني مغربة، يعني هل يعني هناك خبر جديد جاء من مكان بعيد؟ ويعني ذكر فيه يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في قصة هذا الذي قتلوه ولم يستتبوه، ويعني وهذا الأثر يعني فيه انقطاع، يعني هذا الأثر فيه انقطاع ليس متصلا. نعم.
صلى الله عليك. إيش الأظهر، يستتاب ولا ما يستتاب؟
الله يستتاب.
أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في من وجد
حتى الزنادق اللي مر أنهم يستتابون، الأظهر أنهم يستتابون. كل من سفر وارتد عن الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القضاء في من وجد مع امرأته رجلا.
نعم.
عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
ذكر يعني هذا الأثر
القضاء في من وجد مع امرأته رجلا.
القضاء في من وجد مع امرأته رجلا، ذكر هذا الحديث يعني هذا الأثر الذي فيه عن سعد بن وقاص أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه قال
يا رسول الله: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم.
نعم، ذكر هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح، ويعني هنا قال يعني لم يذكر يا أباه، ولكنه في الإسناد وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الإمام مالك، وفيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه أن القتل ليس بهين وليس بسهل، وأن الإنسان يعني إذا وجد مع امرأته رجلا فإنه لا يقتله، وإنما يعني عليه أن يقيم البينة، والبينة يعني هي يعني بأن يأتي بأربعة شهود يعني يشهدون على ذلك. ويعني وهذا الحديث جاء من طريق رواه الإمام مسلم من طريق الإمام مالك، وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقاله علي: إن هذا لشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني وفيه أن علي رضي الله عنه قال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته، يعني أنه يقتل به، أنه يقتل بهذا الذي قتله، لأن الأمر القتل ليس بهين، ولو كان يعني هذا كان كل يدعي أنه وجد يعني هذا ثم ويكون كاذبا، فقوله يدفع برمته يعني انه يعطى اليه يعطى ليقتل مكانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في المنبول. عن مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميله رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به الى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
بابه
القضاء في المنبوذ.
القضاء في المنبوذ، والمنبوذ هو اللقيط الذي يعني يوجد يعني منبوذا يعني من ولا الزنا يعني فتخلصوا منه بنفسه, ويعني يأتي من يأخذه ويقوم برعايته والإحسان إليه, ولا يبقى ولا يبقون يعني الزنات يعني هذا الذي جاء عن طريق الزنا يقونه عندهم, وإنما ينبذونه في مكان فيأخذه من يأخذه. وقد ذكر هذا الأثر الذي فيه أن عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما حملك على ذلك, قال أنه وجده فقال يعني لك ولاؤه وعلينا نفقته, يعني أنك تربية عليك تربيته, أن تقوم بتربيته, ليس الولاء الميراث, وإنما هو لا يورث لأنه ليس له أب ليس له نسل, ولكن هذا الذي سقطه ويحسن إليه ويقوم برعايته وصرف عليه من بيت المال وصرف عليه يعني في مقابل ما يحتاج إليه من النفقة إنما تكون من بيت المال, وهذا يقوم بالإحسان إليه في رعايته وتربيته وتنشئته. نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه.
نعم يعني المنبوذ حر يعني ليس بمملوك, لا يملك أحد, وإنما حر من الأحرار يعني وولاءه للمسلمين يعني ليس له نسخ حتى يرثه أقرباءه, وإنما يعني هو ينفق عليه من بيت المال وهو صغير, وبعد ذلك ولاءه للمسلمين يعني ليس يعني ولاءه يعني لبيت المال يعني بحيث أنه هو الذي يأخذ يعني ما يعني يخلفه أو ما يتركه لأنه ليس له أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء بإلحاق الولد بأبيه. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك, قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه, فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي, فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه, وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي على فراشه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر, ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن الوقاص, قالت فما رآها حتى لقي الله.
بابه
قال باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه.
القضاء في إلحاق الولد بأبيه الذي هو صاحب الفراش. وذكر هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني جاء هو عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني سعد بن الوقاص يقول أنه ابن أخي يعني عتبة عهد إلي فيه, وذلك أنه يعني حصل عن طريق الزنا, ويعني جاء وقال عبد بن زمعة أنه أخي يعني ولد على فراش أبي, والرسول والإسلام جاء بحفظ الأنساب والمحافظة على الأنساب, فغلب جانب الفراش, ولهذا أضحقه أو أعطاه لسعد بن زمعة وقال خذه الولد للفراش والآهر الحجر. الولد للفراش يعني أن صاحب الفراش هو الأحق, والآهر الذي هو الزاني ليس له إلا الحجر وليس له إلا ليس له إلا الخيبة وليس له إلا أن يقام عليه الحد, يعني يقام عليه الحد. فيعني يعني فهذا حديث يعني صحيح عند الإمام مالك, وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
قال عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت, فمكثت عند زوجها 14 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما, فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له, فدعا عمر بن الخطاب نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك, فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فأغرقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، وصدقها عمر الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول.
ثم ذكر يعني نفس الباب.
نعم.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني قصة يعني هذه المرأة التي حصل منها الحمل والولادة، ويعني وهذا الإسناد ذكر فيه أن سليمان عبد الله بن أبي أمية، ولكن أن البيهقي رواه من طريق الإمام مالك، رواه من طريق الإمام مالك وهي عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركتما فيه، فضربه عمر الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال لها أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهو في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأغرقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو، قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو عن سليمان بن يسار، ويعني وهذا الأثر لم يثبت لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه، وإنما يعني كان كما قيل ولد بعد وفاة عمر بسنة، فهو منقطع وغير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال عن مالك إن أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما عف امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، قال يحيى وسمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله.
ثم ذكر يعني هذا الأثر، ويعني هذا الأثر يعني رواه أبو بكر بن أبي شيبة، رواه ابن أبو بكر بن أبي شيبة يعني روى هذا الأثر من طريق سليمان بن يسار، يعني وسليمان بن يسار كما مر بنا أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع وغير ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى القضاء في ميراث الولد المستلحق.
والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم حقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والفلاح.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.